جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد اهتم العلماء من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمهم الله اهتماما كبيرا ببيان العقيدة الصحيحة وتوضيحها والدفاع عنها وبيان مناهج أهل الزيغ والبدعة وتفنيدها والتحذير منها. فهذا حبر الأمة وترجمانها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يناظر الخوارج في قضية التحكيم حتى رجع معه ألفان. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصد هجمة من هجمات المبتدعة وهم القدرية. روى مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر الحديث. ومن بعدهم أئمة كثر، منهم الإمام الشعبي رحمه الله، فقد كان شوكة في حلوق الروافض. روى اللالكائي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه قال: قال الشعبي: يا مالك، لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيدا أو أن يملأوا بيتي ذهبا على أن أكذب لهم على علي لفعلوا، ولكن والله لا كذبت عليه أبدا. وهكذا يبعث الله تعالى في كل فترة أئمة يحفظون على الناس عقيدتهم ويذبون عنهم شبهات الفرق الضالة، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله الحديث. أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم. ومن هؤلاء أيضا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فقد قام لله لنصرة هذا الدين وتحمل الأذى في محنة خلق القرآن حتى رفع الله عز وجل به راية العقيدة الصحيحة، وسار على دربهم الأئمة في نصرة عقيدة أهل السنة والجماعة وسار على دربهم الأئمة في نصرة عقيدة أهل السنة والجماعة، واختلفت طرقهم في نصرة الدين ورفع راية العقيدة الصافية. فمنهم من سرد العقائد سردا يحدد معالمها ويبين أفرادها دون التعرض للأدلة من الكتاب والسنة، كأصول السنة للإمام أحمد وشرح السنة للبربهاري والعقيدة الطحاوية للطحاوي. ومنهم من قسم العقيدة إلى أبواب، كل باب يمثل جزئية من الجزئيات العقدية مشتملا على أدلتها من الكتاب والسنة وأقوال السلف، ككتاب السنة لعبد الله بن أحمد وكتاب التوحيد لابن خزيمة. ومنهم من ذكر العقائد السلفية مقرونة بأدلتها من الكتاب والسنة، كعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني رحمه الله، ولمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله، والواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله. ومنهم من صنف في مسألة مفردة من مسائل الاعتقاد مما عظم فيها الاختلاف، كالرؤية والنزول والصفات للدارقطني رحمه الله، وكالعلو للذهبي رحمه الله. ومنهم من تصدى للمبتدعة والزنادقة بالرد على شبهاتهم وتفنيدها، كالرد على الجهمية لأحمد بن حنبل وابنه عبد الله والدارمي والبخاري وابن قتيبة رحمهم الله تعالى. ومنهم من نظم العقائد السلفية شعرا حتى يسهل حفظها واستحضارها، كالحائية لأبي بكر بن أبي داود رحمهما الله تعالى، وكالشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القيم رحمه الله، وكالعقيدة السفارينية للسفاريني رحمه الله تعالى. والمتن الذي معنا وهو الحائية نظم من النظم العقدية، بيّن فيه المصنف رحمه الله منهج أهل السنة والجماعة بأسلوب سهل رائق. قال أبو بكر بن أبي داود رحمهما الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح. تمسك أي اعتصم. قال الفيروزابادي رحمه الله: ومسك به وأمسك وتماسك وتمسك واستمسك ومسك احتبس واعتصم به. تمسك بحبل الله، الحبل هو الرباط. قال الطبري رحمه الله: وأما الحبل فإنه السبب الذي يوصل به إلى البغية والحادة، ولذلك سمي الأمان حبلا، لأنه سبب يوصل به إلى زوال الخوف والنجاة من الجزع والذعر. ومنه قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد ذكر السلف رحمهم الله عدة معان لقوله تعالى بحبل الله، ذكرها الطبري رحمه الله في تفسيره، منها أنه الإسلام، وقيل الجماعة، وقيل حبل الله عهده أي عهد الله لعباده، وقيل هو إخلاص التوحيد لله عز وجل، وقيل هو القرآن، وهو أولاها وأشملها لكل ما سبق. وقد جاء في السنة ما يؤيده، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. ففي الحديث دلالة واضحة أن حبل الله تعالى هو القرآن الكريم.
وروى الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين ينادون: يا عباد الله هذا الطريق، فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وهذا توجيه إلى التمسك بحبل الله وهو القرآن المجيد والهدى الذي فيه، وترك البدع والمحدثات، لأن التمسك بكتاب الله فيه الهدى والفلاح، وأن التدين لا يكون إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشير إلى أن هذا هو طريق الفلاح والنجاة والربح. وهذا التوجيه مأخوذ من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. أخرجه الحاكم وصححه الألباني. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قيل: بحبل الله، أي بعهد الله، كما قال في الآية التي بعدها: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد وذمة. بدأ الناظم رحمه الله تعالى نظمه بهذا التوجيه، وهو قوله: تمسك بحبل الله، أي تمسك أيها المسلم بحبل الله الذي هو الكتاب والسنة، أخذا من قوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. فهذا البيت من نظم الناظم رحمه الله تعالى مأخوذ من الكتاب والسنة، وهو الأمر بالتمسك بحبل الله، وحبل الله تعالى هو القرآن المجيد وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو بعبارة أخرى تقول: حبل الله وحيه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان كتابا أو سنة. تمسك بحبل الله، أي اعتصم به، كما قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه الثلاث، والحديث عند مسلم في الصحيح، منها الاعتصام بحبل الله، لأنه يقي من الافتراق والاختلاف، فلا يحصل الاختلاف والافتراق، إلا بسبب عدم التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كافتراق أهل الكتاب، مع أن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل، ولكن لما لم يعتصموا بحبل الله تفرقوا واختلفوا. لهذا قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه طريقة أهل الكتاب، أنهم تركوا كتاب الله فتفرقوا، وهذه نتيجة حتمية لكل من لا يأخذ دينه وعقيدته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النتيجة الاختلاف والتفرق. قال الله جل وعلا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. كل أحدث له مذهبا ومنهجا يخالف به غيره، فحصلت فتن عظيمة ووقعت شرور كثيرة لا عاصم منها إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في الأصل والأساس وهو العقيدة التي يجمع الله تبارك وتعالى بها بين الناس، كما قال الله جل وعلا: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فلا يؤلف بين القلوب كثرة العطاء ولا كثرة الأموال، بل هذه تزيد القلوب نفرة وتباغضا. مهما أنفقت من الأموال فلن تؤلف بها بين القلوب، وإنما الذي يؤلف بين القلوب هو القرآن والسنة. وقد حذرنا الله رب العالمين مما وقعت فيه الأمم السابقة من تفرقها بعدما جاءتها البينات، فقال الله جل وعلا: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ليس لهم عذر، لأن الله بين لهم، ولكنهم تركوا هذه البينة فتفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أخرجه مسلم في صحيحه. وهذا دعاء عظيم يعصم الله تبارك وتعالى به المسلم من الأهواء والفتن والشرور. المراد بحبل الله تبارك وتعالى كما مر في أولى ما ذهب إليه أهل العلم وفي أشمل ما دل عليه ما ذهبوا إليه هو كتاب الله تبارك وتعالى. والمصنف رحمه الله تعالى ينصح المسلم بأن يتمسك بكتاب الله جل وعلا، وأن يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونستفيد من كون الناظم رحمه الله عبر بهذين اللفظين لحبل الله واتبع الهدى أن الأولى بطالب العلم أن يلتزم في حديثه لا سيما في باب العقيدة بألفاظ الكتاب والسنة، لأن هذا أسلم له من الوقوع في الغلط وأفضل في اتباع المأثور من نصوص الوحيين. وقد ذكر الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه حديثا مرفوعا ولكنه ضعيف، قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول، وفي الحارث الأعور مقال، فالحديث ضعيف، وإن كان ما جاء فيه من ذكر أوصاف القرآن هو حق لا مرية فيه. الحديث من رواية الحارث الأعور وهو ضعيف. قال: دخلت المسجد فإذا أناس يخوضون في أحاديث، فدخلت على علي فقلت: ألا ترى أن الناس يخوضون في الأحاديث في المسجد؟ فقال: قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن. قلت: وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، هو الذي من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، خذها إليك يا أعور. الحديث أخرجه الترمذي وابن أبي شيبة والدارمي. وقد قال الترمذي رحمه الله: حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال، والحديث ضعيف كما مر ومعناه صحيح، فما جاء فيه من ذكر أوصاف القرآن فهو حق لا مرية فيه. فالمقصود، ويغني عن هذا حديث مسلم الذي فيه التصريح أن حبل الله هو القرآن، فالمقصود أن المراد بحبل الله هو القرآن. وقيل إن المراد بحبل الله الوحي، والوحي يشمل الكتاب والسنة، والسنة وحي كالقرآن، وهي أيضا منزلة كالقرآن، أي موحى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كون السنة وحيا فلقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما كونها منزلة فلقوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فالكتاب هنا هو القرآن، والحكمة السنة. فبهذا يتبين لنا أن المراد بحبل الله الوحي، سواء كان قرآنا أو سنة، وهذا هو الراجح. واتبع الهدى، أي يلزم طريق السنة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي طريق النجاة وسلم الفلاح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران، اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال، لا تخرج عن القرآن، وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان، وقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان. فاستفتح الناظم رحمه الله تعالى المنظومة بالوصية بالأخذ بالقرآن واتباع السنة، وقد فعل ذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذه هي طريقة القرآن، الوصية بالأخذ بالقرآن والسنة، كقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الأمر الثاني بيان أن القرآن لا يكفي عن السنة، فهما متلازمان لا يمكن استقلال أحدهما عن الآخر. فالذي يزعم أنه يتمسك بكتاب الله جل وعلا وهو لا يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لم يتمسك بالقرآن أصلا، لأن القرآن حض على اتباع رسول الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما هو مكتوب فيه. والذين يمسكون بالكتاب، أي يعتصمون به ويقتدون بأمره، والذين تركوا زواجره وأقاموا الصلاة، إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، أي خذ بالقرآن المنزل على قلبك، فإنه هو الحق، وما يهدي إليه هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى جنات النعيم والخير الدائم المقيم. واتبع السنة، واتبع هداية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمر شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك، وفي رواية فقد اهتدى. أخرجه أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. والهدى والهداية بمعنى واحد، وهي تنقسم إلى قسمين: هداية التوفيق والإلهام، وهداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق والإلهام فهذه خاصة بالله عز وجل، قال الله جل وعلا نافيا إياها عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فكيف بمن دونه؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فالهداية التي نفاها الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هي هداية التوفيق والإلهام، هي هداية القلوب. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد عند شرح قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، المنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله تعالى وحده وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والإرشاد والبيان، فهو صلى الله عليه وسلم المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: والهداية التي نفاها الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق، والتي أثبتها له هداية الدلالة والإرشاد، فلهذا أتت مطلقة لبيان أن الذي بيده هو هداية الدلالة فقط، لا أن يجعله مهتديا. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فلم يخصص سبحانه فلانا وفلانا ليبين أن المراد أنك تهدي هداية دلالة، فأنت تفتح الطريق أمام الناس فقط وتبين لهم وترشدهم. وأما إدخال الناس في الهداية فهذا أمر ليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مما تفرد الله تبارك وتعالى به. فنحن علينا أن نبين وأن نرشد وأن ندعو. وأما هداية التوفيق أي أن الإنسان يهتدي قلبه، فهذا إلى الله وحده، وهذا هو الجمع بين الآيتين. فعندنا ها هنا أمران: الأمر الأول أن كثيرا من المبطلين إما بجهل وإما بسوء نية يريدون أن يضربوا آيات الله بعضها ببعض، وهيهات، فهو كلام الله جل وعلا، فيقول إن القرآن أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم الهداية ونفاها عنه، وهذا كذب محض، وإنما أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم هداية، لا الهداية بالألف واللام، وإنما أثبت له هداية ونفى عنه هداية. والمثبت غير المنفي، فلم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد حتى يقال وقع تناقض بين الآيتين، وإنما نفى عنه هداية باعتبار، وهي هداية القلوب، فهذا إلى علام الغيوب وستير العيوب لا يملكه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم، يعني هداية القلوب والأرواح. وأثبت له هداية وهي ثابتة له وللعلماء من أمته من الصحابة ومن تبعهم، وهي هداية الدلالة والإرشاد والبيان: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت الهداية باعتبار ونفاها باعتبار آخر، فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو أنه إذا كان ذلك كذلك، وأن هداية القلوب ليست مبذولة لأحد من الخلق حتى ولا لخليل الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو من هو، فينبغي علينا أن نعتقد ذلك اعتقادا راسخا، ونحن ندعو الناس إلى دين الله جل وعلا، وإنما نأسى عليهم لأنهم إذا رفضوا هداية الدلالة والإرشاد فقد اختاروا الغواية والضلال، فنأسى عليهم، لا أن ندد في أنفسنا أنهم لم يسمعوا كلامنا أو لم يهتدوا بهدايتنا، لا، ليس لنا من الأمر شيء. وإذا كان ذلك قد نفي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بمثلنا من الضعفاء المذنبين؟ فعلينا أن نجد الحزن في القلوب على من لا يهتدي، فنحزن عليه ونحزن لما يقع منه، لأننا نغضب من هذا الذي أتى به من رد الهداية على من دل عليها وأرشد إليها، لأن الأمر لله وحده، ولأن الدعوة ينبغي أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى ما سواه ولا من سواه، وإنما أدعو إلى الله. فإذا ما أصابنا حزن فإنما هو عليهم، لأنهم لا يعلمون صالحهم، ورد الهداية هداية الكتاب والسنة. والدليل على هداية الدلالة والإرشاد قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا عرفنا الفرق بين الهدايتين لم يشتبه علينا شيء من نظم القرآن المجيد، لأنك ربما تقرأ قول ربك وأما ثمود فهديناهم فينصرف ذهنك إلى هداية القلوب والأرواح، تقول فكيف استحبوا العمى على الهدى وقد هدوا. وأما المعنى فهو وأما ثمود فهديناهم، دللناهم وأرشدناهم وبينا لهم سبيل الهداية وسبيل الغواية، ورغبناهم في الأول ونفرناهم من الثاني فاستحبوا العمى على الهدى. والناظم رحمه الله تعالى يحث على التمسك بالكتاب والسنة، ويشير إلى أنهما مصدر التلقي، وقد أمر الله بالأخذ بالكتاب والسنة. قال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. والحكمة هاهنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر الله تعالى بالرجوع عند الاختلاف إلى الكتاب والسنة، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن كثير رحمه الله وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال مجاهد وغير واحد من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فما حكم به الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي رد الخصومات والجهالات والنزاعات إلى كتاب الله وسنة رسول الله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. المؤلف رحمه الله تعالى إمام وابن إمام، إمام من أئمة السنة وابن إمام من أئمتها، وهو أبو داود صاحب السنن. لذلك يصدر فيما يصدر عنه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يبدأ النظم بقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. وهذه من مميزات علماء السلف أنهم ينطلقون في مؤلفاتهم المنظومة والمنثورة من نصوص الكتاب والسنة، فصاحب النظم يأمر بالتمسك بحبل الله واتباع الهدى كما دلت على ذلك آيات قرآنية وأحاديث نبوية وآثار من علماء السلف لا تدخل تحت الحصر، ولأن أمرا مهما لا بد أن نلتفت إليه، وهو أننا إذا لم نأخذ بكتاب ربنا ولم نتبع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فمهما عملنا من عمل فهو مردود علينا. نسأل الله السلامة والعافية. التمسك والاعتصام بحبل الله لا يتم لذكر ولا أنثى حتى يعلم دين الله، ولا يمكن أن يعلم المرء دين الله إلا إذا تعلم، فإن الجاهل مهما رأى نفسه أنه متمسك بحبل الله فهو فاقد الصواب، فعمله مردود عليه، إذ لا يقبل الله جل وعلا من مكلف من عالمي الإنس والجن عملا إلا إذا اجتمع فيه شرطان: الشرط الأول الصواب، والشرط الثاني الإخلاص. الصواب معناه متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وجميع ما جاء به ظاهرا وباطنا، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الشرط الثاني الإخلاص، أي الإخلاص في العمل، وهو أن يبتغي العامل من وراء عمله وجه الله والدار الآخرة. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا اختل شرط من هذين الشرطين فإن العمل لا يقبل. الجاهل فاقد الصواب فلا يقبل عمله حتى يتعلم، ولا يمكن أن يتمسك الجاهل بحبل الله حتى يكون ذا علم بحبل الله. فالعلم إمام العمل، والعمل تابع له. لذا قال ربنا جل وعلا مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في الخطاب: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم أولا ثم يعمل، فجاء الأمر بالعلم مقدما على العمل. وبه بوب البخاري في كتاب العلم من صحيحه باب: العلم قبل القول والعمل، وذكر الآية الشريفة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكذلك قوله جل وعلا في أول آيات أنزلها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره فيها بالعلم، كما في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قبل أن يأمره بأي شيء، أول أمر أنزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم هو هذا الفعل الجميل: اقرأ. قبل أن يأمره بشيء من العبادات العملية أو الاعتقادية، بل أمره أن يقرأ، إذ قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. ثم فتر الوحي حتى أنزل الله عز وجل صدر سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وانطلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لإنذار الناس وتبليغ الرسالة المشتملة على البشارة والنذارة: البشارة للمؤمنين المطيعين المتبعين شرع نبيهم الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وفوق ذلك رضا الله تبارك وتعالى ورؤيته، والندارة للعصاة وللكافرين المعرضين عما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم مما فيه الحياة الطيبة المباركة، ألا وهو الكتاب الكريم والسنة المطهرة علما وعملا ظاهرا وباطنا. وإذا كان الأمر كما مر، فالجمع بين العلم والعمل هو منهج المنعم عليهم الذين أمرنا الله تبارك وتعالى أن نسأله أن يسلك بنا سبيلهم في أعظم سورة أنزلها الله جل وعلا وأوجب قراءتها في كل ركعة من صلواتنا فرائض ونوافل، ألا وهي الحمد لله رب العالمين، حيث ختمت بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الآيات. فسر هذا الإجمال في قوله تعالى الذين أنعمت عليهم، فسر بقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أولياء الله، ولا يدخل معهم غيرهم، النبيون صفوة الخلق عليهم الصلاة والسلام، الصديقون الذين صدقوا بما جاءت به رسل الله تبارك وتعالى، الشهداء الذين ثبتت لهم الشهادة بنصوص الشرع ممن قتل في معارك القتال مع أعداء الله مقبلا غير مدبر، وممن كتبت له الشهادة وإن لم يقتل في المعارك، والصالحون من باب عطف العام على الخاص، وهم كل عبد صالح من عالم الإنس والجن من ذكر وأنثى، ولا يكون العبد صالحا إلا إذا جمع بين العلم والعمل. وأما من علم ولم يعمل فقد تشبه بالمغضوب عليهم وهم اليهود الذين أنزل الله عليهم الكتاب فيه هدى ونور من كتب الله التي أنزلها على أنبياء بني إسرائيل كالتوراة والإنجيل وصحف موسى، فغيروا وبدلوا وحرفوا واستهزأوا بل قتلوا المرسلين بعد أن علموا، فغضب الله عليهم ولعنهم ومسخ بعضهم قردة وخنازير، وهذا عذاب أدنى. والعذاب الأكبر يوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إذن من علم ولم يعمل فقد تشبه بالمغضوب عليهم وهم اليهود. وأنت تسأل الله تبارك وتعالى في كل ركعة من ركعات الصلاة ألا يجعلك من هؤلاء ولا إليهم بسبيل. ومن عمل من دون علم بل على جهل من هذه الأمة فقد تشبه بالنصارى الذين تركوا الكتاب الذي أنزله الله واشتغلوا بملذاتهم وشهواتهم واتبعوا الهوى وصارت عباداتهم ضائعة هباء منثورا. فكل من عبد الله بجهل وعبد الله بغير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتابين فهو من أهل الضلال، ومن مات على ذلك فهو من أهل النار، وما ذلك إلا لأنه كفر بآخر رسول وأعظم رسول أرسله الله جل وعلا، وكتب الله أن تكون رسالته عامة شاملة لا يسع أحدا الخروج عنها أبدا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه واتبعوه لعلكم تهتدون. ورحم الله تعالى القائل: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وفي الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أحمد بإسناد صحيح، أي هو منهم فيما تشبه بهم فيه، سواء في شرك أو في بدعة مضلة أو في غير ذلك. الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأمر الله جل وعلا باتباع الهدى. لذلك قال الناظم رحمه الله: واتبع الهدى. أمر ربنا تبارك وتعالى باتباع الهدى واتباع دين الحق. الهدى العلم النافع، دين الحق العمل الصالح. والجمع بين العلم النافع والعمل الصالح طريق المنعم عليه كما مر. وقد قسم العلماء العلم إلى أقسام: الأول علم ممدوح ومثاب عليه صاحبه، وهو العلم بشرع الله جل وعلا والعمل به جملة وتفصيلا. وهذا العلم جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بالثناء عليه وعلى حامليه في آيات متعددة، منها قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ومنها قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوون. وقال جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالعالم مبصر، والجاهل بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر الطريق الحسي، والجاهل لا يبصر الطريق المعنوي التي تفضي بسالكها إلى رضا الله ودار كرامته. القسم الثاني قسم من العلم الشرعي، وخير في ذاته وممدوح في ذاته، وشر على حامله الذي لا يعمل به. وعلى هذا دل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من علم لا ينفع، رواه مسلم. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا، أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. والمفهوم أن العلم الذي لا ينفع يستعاذ بالله منه، لأنه شر على صاحبه وهو خير في ذاته. القسم الثالث قسم مذموم هو وأهله، وهو العلم الذي هو شر محض، كعلم السحر والكهانة وعلم الشعوذة على اختلاف أنواعها، والعلم الذي ادعاه المشركون لأنفسهم. وهذه العلوم دل على شرها وشؤمها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا في شأن السحر: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقال تعالى في علم الكفار الذي كانوا يتطاولون به: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، أي بأن آباءهم كانوا على حق وصواب، وأنهم لا يمكن أن يتخلوا عن طرائقهم وما كانوا عليه. قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فقول الناظم رحمه الله: واتبع الهدى، منتزع من قول الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذ المراد بالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. ظاهرا وباطنا، أقوالا وأفعالا. فمصدر التلقي عند أهل السنة الكتاب والسنة، بهما يأخذون وعنهما يصدرون وعليهما يعولون ولا يحيدون عنهما قيد أنملة، كما قال الأوزاعي رحمه الله: ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا، ولا يحدثون شيئا من قبل أنفسهم، فمن فعل ذلك فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقول الناظم رحمه الله تعالى: تمسك بكتاب الله واتبع الهدى، اتبع الهدى، الزم طريق الهدى والرشاد، فيه حث على التمسك بالسنة وإبطال لقول الطائفة الضالة المضلة الذين يتسمون بالقرآنيين، الذين يقولون: نحن لا نأخذ إلا بالقرآن، ومن كان كذلك فهو ليس بآخذ حتى بالقرآن، لأن الله قد أمر في كتابه في آيات عديدة بالأخذ بالسنة والتمسك بها، ولذا لا يكون العبد مستمسكا بالقرآن إلا إذا أخذ بالسنة، فلا بد من الأخذ بالكتاب والسنة معا. قال تعالى آمرا أمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقد استظهر العلماء ومنهم الإمام الكبير الشافعي رحمه الله كما في الرسالة أن الحكمة هاهنا وفي غير موضع من كتاب الله هي سنة رسول الله، وهذا واضح. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله معلومة، ما الذي يتلى أيضا ويذكر في أبيات أمهات المؤمنين في أبيات رسول الله؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، فيه تحديد لمصدر التلقي، لما حدده حذر من مخالفته فقال: ولا تك بدعيا. وهو بهذا السياق رحمه الله يشير إلى أصل مهم، هو أن من تخلى عن حبل الله وتخلى عن السنة فهو آخذ بسبيل بدعة وضلالة. لذا عرف بعض أهل العلم البدعة بما ليس بسنة، فإنه مهما رفعت سنة وضعت بدعة. فالناظم رحمه الله يقول: ولا تك بدعيا بترك الكتاب والسنة. وهو بهذا يشير إلى الهوة العميقة التي سقط فيها المبتدعة جميعا، وهي تركهم للكتاب والسنة، وإلا لو تمسكوا بهما لكانوا أهل كتاب وسنة، ولما كانوا أهل أهواء وبدع. فالبدعي هو من ترك الكتاب والسنة ولم يتلق عنهما ولم يأخذ دينه منهما. ومن نظر إلى عامة أهل البدع وجد أن منشأ ضلالهم عدم التمسك بالكتاب والسنة، إما بالاعتماد على العقول والآراء أو المنامات أو الحكايات أو غير ذلك مما جعله أهل الأهواء مصدرا لهم في الاستدلال. ولا تكو بدعيا لعلك تفلح، هذه نتيجة التمسك بالكتاب والسنة واجتناب البدع. والفلاح كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة، وقد قيل: لا كلمة في اللغة أجمع، هي أجمع للخيرات من كلمة الفلاح. والفلاح لا يكون إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والابتعاد عن البدعة. ومن لم يتمسك بالكتاب والسنة وذهب إلى شيء من تلك المصادر لم يفلح. لهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. وعندما ناظر الشافعي بشرا فتغلب عليه الإمام رحمه الله وخرج بشر، قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يفلح. وهذا المعنى دل عليه القرآن المجيد كما في أول سورة البقرة في قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقوله لعلك، لعل ها هنا ليست للتردي، لأن من اعتصم بالكتاب والسنة ففلاحه متحقق، إلا إن قصد فعل العبد بتحقيقه لهذا المقام وتتميمه لهذا الاعتصام. فنصح وبين وحذر رحمه الله تعالى من هذا الذي طرأ على دين الإسلام العظيم من البدع والأهواء. فلا تكن بدعية، البدعي نسبة إلى البدعة، والبدعة ما أحدث في الدين مما ليس له أصل في كتاب الله أو سنة رسول الله. والله نهانا عن الابتداع في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الابتداع في الدين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل لا يحتاج إلى زيادة ولا يطرأ عليه نقصان. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أيضا من أهل البدع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. وحذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الخوارج، فقال فيهم: الخوارج هم كلاب النار. وأمر الله جل وعلا بالبعد عن أهل الباطل والإعراض عنهم، فقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الآثار عن السلف في التحذير من البدع وأهلها كثيرة جدا. لعلك تفلح إذا اعتصمت بالكتاب والسنة وابتعدت عن البدع وأهلها. فأبشر بالفلاح، فإن من اعتصم بالكتاب والسنة ففلاحه متحقق، والفلاح الظفر بخيري الدنيا والآخرة. ولا يفلح الإنسان إلا إذا تمسك بالكتاب والسنة. لكل عمل شرة، وهي النشاط والاندفاع في الأمور، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. أخرجه أحمد في المسند كما مر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتبع سنته إلى يوم الدين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج. جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد اهتم العلماء من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمهم الله اهتماما كبيرا ببيان العقيدة الصحيحة وتوضيحها والدفاع عنها، وبيان مناهج أهل الزيغ والبدعة وتفنيدها والتحذير منها. فهذا حبر الأمة وترجمانها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يناظر الخوارج في قضية التحكيم حتى رجع معه ألفان. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصد هجمة من هجمات المبتدعة وهم القدرية. روى مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. الحديث. ومن بعدهم أئمة كثر، منهم الإمام الشعبي رحمه الله، فقد كان شوكة في حلوق الروافض. روى اللالكائي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه قال: قال الشعبي: يا مالك،
لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيدا أو أن يملأوا بيتي ذهبا على أن أكذب لهم على علي لفعلوا، ولكن والله لا كذبت عليه أبدا. وهكذا يبعث الله تعالى في كل فترة أئمة يحفظون على الناس عقيدتهم ويذبون عنهم شبهات الفرق الضالة، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الحديث أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم. ومن هؤلاء أيضا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فقد قام لله لنصرة هذا الدين وتحمل الأذى في محنة خلق القرآن حتى رفع الله عز وجل به راية العقيدة الصحيحة، وسار على دربهم الأئمة في نصرة عقيدة أهل السنة والجماعة، وسار على دربهم الأئمة في نصرة عقيدة أهل السنة والجماعة، واختلفت طرقهم في نصرة الدين ورفع راية العقيدة الصافية. فمنهم من سرد العقائد سردا يحدد معالمها ويبين أفرادها دون التعرض للأدلة من الكتاب والسنة كأصول السنة للإمام أحمد وشرح السنة للبربهاري والعقيدة الطحاوية للطحاوي. ومنهم من قسم العقيدة إلى أبواب، كل باب يمثل جزئية من الجزئيات العقدية مشتملا على أدلتها من الكتاب والسنة وأقوال السلف، ككتاب السنة لعبد الله بن أحمد وكتاب التوحيد لابن خزيمة. ومنهم من ذكر العقائد السلفية مقرونة بأدلتها من الكتاب والسنة، كعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني رحمه الله، ولمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله، والواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله. ومنهم من صنف في مسألة مفردة من مسائل الاعتقاد مما عظم فيها الاختلاف، كالرؤية والنزول والصفات للدارقطني رحمه الله، وكالعلو للذهبي رحمه الله. ومنهم من تصدى للمبتدعة والزنادقة بالرد على شبهاتهم وتفنيدها، كالرد على الجهمية لأحمد بن حنبل وابنه عبد الله والدارمي والبخاري وابن قتيبة رحمهم الله تعالى. ومنهم من نظم العقائد السلفية شعرا حتى يسهل حفظها واستحضارها، كالحائية لأبي بكر بن أبي داود رحمهما الله تعالى، وكالشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القيم رحمه الله، وكالعقيدة السفارينية للسفاريني رحمه الله تعالى. والمتن الذي معنا وهو الحائية نظم من النظم العقدية، بيّن فيه المصنف رحمه الله منهج أهل السنة والجماعة بأسلوب سهل رائق. قال أبو بكر بن أبي داود رحمهما الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح. تمسك أي اعتصم. قال الفيروزابادي رحمه الله: ومسك به وأمسك وتماسك وتمسك واستمسك ومسك احتبس واعتصم به. تمسك بحبل الله، الحبل هو الرباط. قال الطبري رحمه الله: وأما الحبل فإنه السبب الذي يوصل به إلى البغية والحادة، ولذلك سمي الأمان حبلا لأنه سبب يوصل به إلى زوال الخوف والنجاة من الجزع والذعر ومنه قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد ذكر السلف رحمهم الله عدة معان لقوله تعالى بحبل الله، ذكرها الطبري رحمه الله في تفسيره، منها أنه الإسلام، وقيل الجماعة، وقيل حبل الله عهده أي عهد الله لعباده، وقيل هو إخلاص التوحيد لله عز وجل، وقيل هو القرآن، وهو أولاها وأشملها لكل ما سبق. وقد جاء في السنة ما يؤيده، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. ففي الحديث دلالة واضحة أن حبل الله تعالى هو القرآن الكريم. وروى الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين، ينادون: يا عباد الله هذا الطريق، فاعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله القرآن، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وهذا توجيه إلى التمسك بحبل الله وهو القرآن المجيد والهدى الذي فيه، وترك البدع والمحدثات، لأن التمسك بكتاب الله فيه الهدى والفلاح، وأن التدين لا يكون إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشير إلى أن هذا هو طريق الفلاح والنجاة والربح. وهذا التوجيه مأخوذ من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. أخرجه الحاكم وصححه الألباني. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قيل بحبل الله أي بعهد الله، كما قال في الآية التي بعدها: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد وذمة. بدأ الناظم رحمه الله تعالى نظمه بهذا التوجيه، وهو قوله: تمسك بحبل الله، أي تمسك أيها المسلم بحبل الله الذي هو الكتاب والسنة، أخذا من قوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. فهذا البيت من نظم الناظم رحمه الله تعالى مأخوذ من الكتاب والسنة، وهو الأمر بالتمسك بحبل الله، وحبل الله تعالى هو القرآن المجيد وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو بعبارة أخرى تقول حبل الله وحيه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان كتابا أو سنة. تمسك بحبل الله أي اعتصم به، كما قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه الثلاث، والحديث عند مسلم في الصحيح، منها الاعتصام بحبل الله لأنه يقي من الافتراق والاختلاف، فلا يحصل الاختلاف والافتراق إلا بسبب عدم التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كافتراق أهل الكتاب، مع أن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل، ولكن لما لم يعتصموا بحبل الله تفرقوا واختلفوا. لهذا قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه طريقة أهل الكتاب، أنهم تركوا كتاب الله فتفرقوا، وهذه نتيجة حتمية لكل من لا يأخذ دينه وعقيدته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النتيجة الاختلاف والتفرق. قال الله جل وعلا وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. كل أحدث له مذهبا ومنهجا يخالف به غيره، فحصلت فتن عظيمة ووقعت شرور كثيرة لا عاصم منها إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في الأصل والأساس وهو العقيدة التي يجمع الله تبارك وتعالى بها بين الناس، كما قال الله جل وعلا وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فلا يؤلف بين القلوب كثرة العطاء ولا كثرة الأموال، بل هذه تزيد القلوب نفرة وتباغضا. مهما أنفقت من الأموال فلن تؤلف بها بين القلوب، وإنما الذي يؤلف بين القلوب هو القرآن والسنة. وقد حذرنا الله رب العالمين مما وقعت فيه الأمم السابقة من تفرقها بعدما جاءتها البينات، فقال الله جل وعلا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ليس لهم عذر لأن الله بين لهم، ولكنهم تركوا هذه البينة فتفرقوا. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أخرجه مسلم في صحيحه. وهذا دعاء عظيم يعصم الله تبارك وتعالى به المسلم من الأهواء والفتن والشرور. المراد بحبل الله تبارك وتعالى كما مر في أولى ما ذهب إليه أهل العلم وفي أشمل ما دل عليه ما ذهبوا إليه هو كتاب الله تبارك وتعالى. والمصنف رحمه الله تعالى ينصح المسلم بأن يتمسك بكتاب الله جل وعلا وأن يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونستفيد من كون الناظم رحمه الله عبر بهذين اللفظين بحبل الله واتبع الهدى أن الأولى بطالب العلم أن يلتزم في حديثه لا سيما في باب العقيدة بألفاظ الكتاب والسنة، لأن هذا أسلم له من الوقوع في الغلط وأفضل في اتباع المأثور من نصوص الوحيين. وقد ذكر الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه حديثا مرفوعا ولكنه ضعيف، قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول، وفي الحادث الأعور مقال، فالحديث ضعيف وإن كان ما جاء فيه من ذكر أوصاف القرآن هو حق لا مرية فيه. الحديث من رواية الحارث الأعور وهو ضعيف. قال: دخلت المسجد فإذا أناس يخوضون في أحاديث، فدخلت على علي فقلت: ألا ترى أن الناس يخوضون في الأحاديث في المسجد؟ فقال: قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن. قلت: وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، هو الذي من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، خذها إليك يا أعور. الحديث أخرجه الترمذي وابن أبي شيبة والدارمي. وقد قال الترمذي رحمه الله: حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول، وفي الحادث مقال، والحديث ضعيف كما مر ومعناه صحيح، فما جاء فيه من ذكر أوصاف القرآن فهو حق لا مرية فيه. فالمقصود، ويغني عن هذا حديث مسلم الذي فيه التصريح أن حبل الله هو القرآن، فالمقصود أن المراد بحبل الله هو القرآن. وقيل إن المراد بحبل الله الوحي، والوحي يشمل الكتاب والسنة، والسنة وحي كالقرآن، وهي أيضا منزلة كالقرآن، أي موحى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كون السنة وحيا فلقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما كونها منزلة فلقوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فالكتاب هنا هو القرآن، والحكمة السنة. فبهذا يتبين لنا أن المراد بحبل الله الوحي، سواء كان قرآنا أو سنة، وهذا هو الراجح. واتبع الهدى، أي الزم طريق السنة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي طريق النجاة وسلم الفلاح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران، اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال، لا تخرج عن القرآن، وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان، وقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان. فاستفتح الناظم رحمه الله تعالى المنظومة بالوصية بالأخذ بالقرآن واتباع السنة، وقد فعل ذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذه هي طريقة القرآن، الوصية بالأخذ بالقرآن والسنة، كقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الأمر الثاني بيان أن القرآن لا يكفي عن السنة، فهما متلازمان، لا يمكن استقلال أحدهما عن الآخر. فالذي يزعم أنه يتمسك بكتاب الله جل وعلا وهو لا يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لم يتمسك بالقرآن أصلا، لأن القرآن حض على اتباع رسول الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما هو مكتوب فيه. والذين يمسكون بالكتاب، أي يعتصمون به ويقتدون بأمره، والذين تركوا زواجره وأقاموا الصلاة، إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، أي خذ بالقرآن المنزل على قلبك، فإنه هو الحق، وما يهدي إليه هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى جنات النعيم والخير الدائم المقيم. واتبع السنة، واتبع هداية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمر شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك، وفي رواية فقد اهتدى. أخرجه أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. والهدى والهداية بمعنى واحد، وهي تنقسم إلى قسمين: هداية التوفيق والإلهام وهداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق والإلهام فهذه خاصة بالله عز وجل، قال الله جل وعلا نافيا إياها عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فالهداية التي نفاها الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هي هداية التوفيق والإلهام، هي هداية القلوب. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد عند شرح قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، المنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله تعالى وحده وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فإنها هداية الدلالة والإرشاد والبيان، فهو صلى الله عليه وسلم المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله والهداية التي نفاها الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق، والتي أثبتها له هداية الدلالة والإرشاد. فلهذا أتت مطلقة لبيان أن الذي بيده هو هداية الدلالة فقط لا أن يجعله مهتديا. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فلم يخصص سبحانه فلانا وفلانا ليبين أن المراد أنك تهدي هداية دلالة، فأنت تفتح الطريق أمام الناس فقط وتبين لهم وترشدهم. وأما إدخال الناس في الهداية فهذا أمر ليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مما تفرد الله تبارك وتعالى به. فنحن علينا أن نبين وأن نرشد وأن ندعو. وأما هداية التوفيق أي أن الإنسان يهتدي قلبه فهذا إلى الله وحده، وهذا هو الجمع بين الآيتين. فعندنا هاهنا أمران، الأمر الأول أن كثيرا من المبطلين إما بجهل وإما بسوء نية يريدون أن يضربوا آيات الله بعضها ببعض، وهيهات، فهو كلام الله جل وعلا. فيقولوا إن القرآن أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم الهداية ونفاها عنه، وهذا كذب محض، وإنما أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم هداية، لا الهداية بالألف واللام، وإنما أثبت له هداية ونفى عنه هداية. والمثبت غير المنفي، فلم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد حتى يقال وقع تناقض بين الآيتين، وإنما نفى عنه هداية باعتبار، وهي هداية القلوب. فهذا إلى علام الغيوب وستير العيوب لا يملكه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم، يعني هداية القلوب والأرواح. وأثبت له هداية وهي ثابتة له وللعلماء من أمته من الصحابة ومن تبعهم، وهي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت الهداية باعتبار ونفاها باعتبار آخر، فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو أنه إذا كان ذلك كذلك وأن هداية القلوب ليست مبذولة لأحد من الخلق حتى ولا لخليل الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو من هو. فينبغي علينا أن نعتقد ذلك اعتقادا راسقا، ونحن ندعو الناس إلى دين الله جل وعلا، وإنما نأسى عليهم لأنهم إذا رفضوا هداية الدلالة والإرشاد فقد اختاروا الغواية والضلال، فنأسى عليهم، لا أن نجد في أنفسنا أنهم لم يسمعوا كلامنا أو لم يهتدوا بهدايتنا، لا، ليس لنا من الأمر شيء. وإذا كان ذلك قد نفي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بمثلنا من الضعفاء المذنبين؟ فعلينا أن نجد الحزن في القلوب على من لا يهتدي، فنحزن عليه ونحزن لما يقع منه، لأننا نغضب من هذا الذي أتى به من رد الهداية على من دل عليها وأرشد إليها، لأن الأمر لله وحده، ولأن الدعوة ينبغي أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى ما سواه ولا من سواه، وإنما أدعو إلى الله. فإذا ما أصابنا حزن فإنما هو عليهم، لأنهم لا يعلمون صالحهم، ورد الهداية هداية الكتاب والسنة. والدليل على هداية الدلالة والإرشاد قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا عرفنا الفرق بين الهدايتين لم يشتبه علينا شيء من نظم القرآن المجيد، لأنك ربما تقرأ قول ربك وأما ثمود فهديناهم، فينصرف ذهنك إلى هداية القلوب والأرواح، تقول فكيف استحبوا العمى على الهدى وقد هدوا. وأما المعنى فهو وأما ثمود فهديناهم، دللناهم وأرشدناهم وبينا لهم سبيل الهداية وسبيل الغواية، ورغبناهم في الأول ونفرناهم من الثاني فاستحبوا العمى على الهدى. والناظم رحمه الله تعالى يحث على التمسك بالكتاب والسنة، ويشير إلى أنهما مصدر التلقي، وقد أمر الله بالأخذ بالكتاب والسنة. قال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. والحكمة هاهنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر الله تعالى بالرجوع عند الاختلاف إلى الكتاب والسنة، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن كثير رحمه الله وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال مجاهد وغير واحد من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فما حكم به الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي رد الخصومات والجهالات والنزاعات إلى كتاب الله وسنة رسول الله، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. المؤلف رحمه الله تعالى إمام وابن إمام، إمام من أئمة السنة وابن إمام من أئمتها، وهو أبو داود صاحب السنن. لذلك يصدر فيما يصدر عنه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يبدأ النظم بقوله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. وهذه من مميزات علماء السلف، أنهم ينطلقون في مؤلفاتهم المنظومة والمنثورة من نصوص الكتاب والسنة. فصاحب النظم يأمر بالتمسك بحبل الله واتباع الهدى، كما دلت على ذلك آيات قرآنية وأحاديث نبوية وآثار من علماء السلف لا تدخل تحت الحصر. ولأن أمرا مهما لا بد أن نلتفت إليه، وهو أننا إذا لم نأخذ بكتاب ربنا ولم نتبع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فمهما عملنا من عمل فهو مردود علينا، نسأل الله السلامة والعافية. التمسك والاعتصام بحبل الله لا يتم لذكر ولا أنثى حتى يعلم دين الله، ولا يمكن أن يعلم المرء دين الله إلا إذا تعلم. فإن الجاهل مهما رأى نفسه أنه متمسك بحبل الله فهو فاقد الصواب، فعمله مردود عليه، إذ لا يقبل الله جل وعلا من مكلف من عالمي الإنس والجن عملا إلا إذا اجتمع فيه شرطان: الشرط الأول الصواب، والشرط الثاني الإخلاص. الصواب معناه متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وجميع ما جاء به ظاهرا وباطنا. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الشرط الثاني الإخلاص، أي الإخلاص في العمل، وهو أن يبتغي العامل من وراء عمله وجه الله والدار الآخرة. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا اختل شرط من هذين الشرطين فإن العمل لا يقبل. الجاهل فاقد الصواب فلا يقبل عمله حتى يتعلم، ولا يمكن أن يتمسك الجاهل بحبل الله حتى يكون ذا علم بحبل الله. فالعلم إمام العمل، والعمل تابع له. لذا قال ربنا جل وعلا مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في الخطاب: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم أولا ثم يعمل، فجاء الأمر بالعلم مقدما على العمل. وبه بوب البخاري في كتاب العلم من صحيحه باب: العلم قبل القول والعمل، وذكر الآية الشريفة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكذلك قوله جل وعلا في أول آيات أنزلها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره فيها بالعلم، كما في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، قبل أن يأمره بأي شيء أول أمر أنزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا الفعل الجميل اقرأ، قبل أن يأمره بشيء من العبادات العملية أو الاعتقادية، بل أمره أن يقرأ إذ قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، ثم فتر الوحي حتى أنزل الله عز وجل صدر سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، وانطلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لإنذار الناس وتبليغ الرسالة المشتملة على البشارة والنذارة، البشارة للمؤمنين المطيعين المتبعين شرع نبيهم الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وفوق ذلك رضا الله تبارك وتعالى ورؤيته، والنذارة للعصاة وللكافرين المعرضين عما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم مما فيه الحياة الطيبة المباركة ألا وهو الكتاب الكريم والسنة المطهرة علما وعملا ظاهرا وباطنا. وإذا كان الأمر كما مر فالجمع بين العلم والعمل هو منهج المنعم عليهم الذين أمرنا الله تبارك وتعالى أن نسأله أن يسلك بنا سبيلهم في أعظم سورة أنزلها الله جل وعلا وأوجب قراءتها في كل ركعة من صلواتنا فرائض ونوافل، ألا وهي الحمد لله رب العالمين، حيث ختمت بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الآيات فسر هذا الإجمال في قوله تعالى الذين أنعمت عليهم، فسر بقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أولياء الله ولا يدخل معهم غيرهم، النبيون صفوة الخلق عليهم الصلاة والسلام، الصديقون الذين صدقوا بما جاءت به رسل الله تبارك وتعالى، الشهداء الذين ثبتت لهم الشهادة بنصوص الشرع ممن قتل في معارك القتال مع أعداء الله مقبلا غير مدبر، وممن كتبت له الشهادة وإن لم يقتل في المعارك، والصالحون من باب عطف العام على الخاص، وهم كل عبد صالح من عالمي الإنس والجن من ذكر وأنثى، ولا يكون العبد صالحا إلا إذا جمع بين العلم والعمل. وأما من علم ولم يعمل فقد تشبه بالمغضوب عليهم وهم اليهود الذين أنزل الله عليهم الكتاب فيه هدى ونور من كتب الله التي أنزلها على أنبياء بني إسرائيل كالتوراة والإنجيل وصحف موسى، فغيروا وبدلوا وحرفوا واستهزأوا بل قتلوا المرسلين بعد أن علموا، فغضب الله عليهم ولعنهم ومسخ بعضهم قردة وخنازير، وهذا عذاب أدنى، والعذاب الأكبر يوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إذن من علم ولم يعمل فقد تشبه بالمغضوب عليهم وهم اليهود. وأنت تسأل الله تبارك وتعالى في كل ركعة من ركعات الصلاة ألا يجعلك من هؤلاء ولا إليهم بسبيل. ومن عمل من دون علم بل على جهل من هذه الأمة فقد تشبه بالنصارى الذين تركوا الكتاب الذي أنزله الله واشتغلوا بملذاتهم وشهواتهم واتبعوا الهوى وصارت عباداتهم ضائعة هباء منثورا. فكل من عبد الله بجهل وعبد الله بغير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتابين فهو من أهل الضلال، ومن مات على ذلك فهو من أهل النار. وما ذلك إلا لأنه كفر بآخر رسول وأعظم رسول أرسله الله جل وعلا، وكتب الله أن تكون رسالته عامة شاملة لا يسع أحدا الخروج عنها أبدا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ورحم الله تعالى القائل: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وفي الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أحمد بإسناد صحيح، أي هو منهم فيما تشبه بهم فيه، سواء في شرك أو في بدعة مضلة أو في غير ذلك. الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأمر الله جل وعلا باتباع الهدى. لذلك قال الناظم رحمه الله: واتبع الهدى. أمر ربنا تبارك وتعالى باتباع الهدى واتباع دين الحق. الهدى العلم النافع، دين الحق العمل الصالح. والجمع بين العلم النافع والعمل الصالح طريق المنعم عليه كما مر. وقد قسم العلماء العلم إلى أقسام: الأول علم ممدوح ومثاب عليه صاحبه، وهو العلم بشرع الله جل وعلا والعمل به جملة وتفصيلا. وهذا العلم جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بالثناء عليه وعلى حامليه في آيات متعددة، منها قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ومنها قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوون. وقال جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالعالم مبصر، والجاهل بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر الطريق الحسي، والجاهل لا يبصر الطريق المعنوي التي تفضي بسالكها إلى رضا الله ودار كرامته. القسم الثاني قسم من العلم الشرعي، هو خير في ذاته وممدوح في ذاته، وشر على حامله الذي لا يعمل به. وعلى هذا دل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من علم لا ينفع، رواه مسلم. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا، أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. والمفهوم أن العلم الذي لا ينفع يستعاذ بالله منه، لأنه شر على صاحبه وهو خير في ذاته. القسم الثالث قسم مذموم هو وأهله، وهو العلم الذي هو شر محض، كعلم السحر والكهانة وعلم الشعوذة على اختلاف أنواعها، والعلم الذي ادعاه المشركون لأنفسهم وهذه العلوم دل على شرها وشؤمها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا في شأن السحر: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقال تعالى في علم الكفار الذي كانوا يتطاولون به: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، أي بأن آباءهم كانوا على حق وصواب، وأنهم لا يمكن أن يتخلوا عن طرائقهم وما كانوا عليه. قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فقول الناظم رحمه الله: واتبع الهدى، منتزع من قول الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذ المراد بالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، ظاهرا وباطنا، أقوالا وأفعالا. فمصدر التلقي عند أهل السنة الكتاب والسنة، بهما يأخذون وعنهما يصدرون وعليهما يعولون ولا يحيدون عنهما قيد أنملة، كما قال الأوزاعي رحمه الله: ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا، ولا يحدثون شيئا من قبل أنفسهم، فمن فعل ذلك فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقول الناظم رحمه الله تعالى: تمسك بكتاب الله واتبع الهدى، اتبع الهدى الزم طريق الهدى والرشاد، فيه حث على التمسك بالسنة وإبطال لقول الطائفة الضالة المضلة الذين يتسمون بالقرآنيين، الذين يقولون: نحن لا نأخذ إلا بالقرآن، ومن كان كذلك فهو ليس بآخذ حتى بالقرآن، لأن الله قد أمر في كتابه في آيات عديدة بالأخذ بالسنة والتمسك بها، ولذا لا يكون العبد مستمسكا بالقرآن إلا إذا أخذ بالسنة، فلا بد من الأخذ بالكتاب والسنة معا. قال تعالى آمرا أمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقد استظهر العلماء ومنهم الإمام الكبير الشافعي رحمه الله كما في الرسالة أن الحكمة هاهنا وفي غير موضع من كتاب الله هي سنة رسول الله، وهذا واضح. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله معلومة، ما الذي يتلى أيضا ويذكر في أبيات أمهات المؤمنين في أبيات رسول الله سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. فيه تحديد لمصدر التلقي، لما حدده حذر من مخالفته فقال: ولا تك بدعيا. وهو بهذا السياق رحمه الله يشير إلى أصل مهم، هو أن من تخلى عن حبل الله وتخلى عن السنة فهو آخذ بسبيل بدعة وضلالة. لذا عرف بعض أهل العلم البدعة بما ليس بسنة، فإنه مهما رفعت سنة وضعت بدعة. فالناظم رحمه الله يقول: ولا تك بدعيا بترك الكتاب والسنة. وهو بهذا يشير إلى الهوة العميقة التي سقط فيها المبتدعة جميعا، وهي تركهم للكتاب والسنة، وإلا لو تمسكوا بهما لكانوا أهل كتاب وسنة، ولما كانوا أهل أهواء وبدع. فالبدعي هو من ترك الكتاب والسنة ولم يتلقى عنهما ولم يأخذ دينه منهما. ومن نظر إلى عامة أهل البدع وجد أن منشأ ضلالهم عدم التمسك بالكتاب والسنة، إما بالاعتماد على العقول والآراء أو المنامات أو الحكايات أو غير ذلك مما جعله أهل الأهواء مصدرا لهم في الاستدلال. ولا تكو بدعيا لعلك تفلح، هذه نتيجة التمسك بالكتاب والسنة واجتناب البدع. والفلاح كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة، وقد قيل لا كلمة في اللغة أجمع، هي أجمع للخيرات من كلمة الفلاح. والفلاح لا يكون إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والابتعاد عن البدعة. ومن لم يتمسك بالكتاب والسنة وذهب إلى شيء من تلك المصادر لم يفلح. لهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. وعندما ناظر الشافعي بشرا فتغلب عليه الإمام رحمه الله وخرج بشر، قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يفلح. وهذا المعنى دل عليه القرآن المجيد كما في أول سورة البقرة في قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقوله لعلك، لعل ها هنا ليست للتردي، لأن من اعتصم بالكتاب والسنة ففلاحه متحقق، إلا إن قصد فعل العبد بتحقيقه لهذا المقام وتتميمه لهذا الاعتصام. فنصح وبين وحذر رحمه الله تعالى من هذا الذي طرأ على دين الإسلام العظيم من البدع والأهواء. ولا تكو بدعية، البدعي نسبة إلى البدعة، والبدعة ما أحدث في الدين مما ليس له أصل في كتاب الله أو سنة رسول الله. والله نهانا عن الابتداع في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الابتداع في الدين، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل لا يحتاج إلى زيادة ولا يطرأ عليه نقصان. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أيضا من أهل البدع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. وحذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الخوارج، فقال فيهم: الخوارج هم كلاب النار. وأمر الله جل وعلا بالبعد عن أهل الباطل والإعراض عنهم، فقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الآثار عن السلف في التحذير من البدع وأهلها كثيرة جدا، لعلك تفلح إذا اعتصمت بالكتاب والسنة وابتعدت عن البدع وأهلها، فأبشر بالفلاح، فإن من اعتصم بالكتاب والسنة ففلاحه متحقق، والفلاح الظفر بخيري الدنيا والآخرة. ولا يفلح الإنسان إلا إذا تمسك بالكتاب والسنة لكل عمل شرة، وهي النشاط والاندفاع في الأمور، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. أخرجه أحمد في المسند كما مر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتبع سنته إلى يوم الدين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.